وبابك مفتوح للطلب والنقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقرتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به نغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، الفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن منائر الصادقين وفدائي أهل البيت ومن الشهداء الأبرار، شهداء في خط أهل البيت، هو العالم والشاعر والمجاهد الشهيد وابن الشهيد، هو شهيد وأبوه شهيد، الشيخ علي الرمضان الخزاعي، وقد استشهد والده على يد الوهابيين في البحرين عام 1240 هجرية. هذا الشهيد الشيخ علي الرمضان الخزاعي هو طبعا من مواليد مدينة الهفوف في الأحساء في أواخر القرن الثاني عشر، وكبر ونشأ هناك. وطبعا لا يخفى أن أذكر ولا بد من أن أنوه بأن هذا العالم الشهيد والمجاهد هو من ذرية الشاعر الولائي المقدس دعبل ابن علي الخزاعي رضوان الله تعالى عليه. بعد أن أكمل مبادئ العلوم الشيخ علي رمضان الخزاعي في بلاده بالأحساء، انتقل إلى شيراز، لأن ذاك اليوم كان يقيم فد عدد كبير من الكبار العلماء والأفاضل، ومعظمهم 90% منهم هربوا نتيجة الفتن الطائفية والقامع والقاتل الذي مارسه التكفيريون والقتلة كما هو اليوم. يعني أنا الآن لما أروي حياة هذا العالم الشهيد وأروي ترجمته، أرى بأن الحاضر هو ابن هذا الماضي، واليد هي اليد الأثيمة، والغادر هو الغاد، والخاط هو الخاط، ويأخذ مقدم عن مؤخر، ومؤخر يرمي بيد مقدم وهكذا. فشيراز ذاك اليوم كانت وطن، هي وخوزستان العلماء الشعراء الذين هربوا. فالمرحوم الشهيد الشيخ علي رمضان الخزاعي رحمة الله عليه هرب وسكن مدينة شيراز، ثم انتقل إلى مدينة يزد كرمان. طبعا بهاي المدن أيضا هم كانوا علماء وأجلاء وهربوا بنفس الأسباب. فهو كان يتحول هنا هناك، بعد ذلك ذهب لمجاورة الإمام الرضا، بقي هناك فترة طويلة وصار يتكلم اللغة الفارسية بطلاقة، ولكن بعضهم قال له شعر فارسي لم أجد أنا. بس نتيجة إقامته هناك أصبح يتقن الأدب الفارسي واللغة الفارسية، وظل معظم حياته يتنقل بين هذه المدينة وذيك المدينة بالأسفار. الله يتغمد برضوانه، يقول: وذقت من الشدائد كل طعم، وجبت من الفدافد كل وادي، إلى أن أبلت الأسفار جسمي، وأخفاني النحول عن العباد، وصرت كأنني سر خفي بأفئدة الرواب والوهاد. وأيضا أنا لاحظت في ترجمته شعرا كثيرا، هم في الغزل هم في الفكاهة في المديح في الرثاء، لكن لاحظت أنه يغلب على شعره نظمه في الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. فمما نظم في الحسين عليه السلام قصيدة مطولة تشتمل على 50 بيت، يقول فيها: وأجل كل مصيبة نزلت بهم، يعني بهم الضمير يعود لأهل البيت، وأجل كل مصيبة نزلت بهم رزء الحسين ورهطه الأبرار، تلك الرزية ما لها من مشبه، عمر الزمان ومدة الأعصار، يا آل بيت محمد إني لكم عبد، وما في ذاك من إنكار. عبد يعني عبد بالمجاز، عبدك وابن عبديك، أو شلون في الأدب العربي: وإني لعبد الضيف، مو كما يتصوره بعض العقول الهزيلة والمنهزمة بأنه هذا شرك والعبودية لله. العبودية الحقيقية المطلقة لله هذه عبودية مجازية، وإني لعبد الضيف، عبدك وابن عبدك، يعني ممتثل لكم، يعني كل ما عندي وأنا تحت إشارتكم، وإلا هي سموها عبودية مجازية. يا آل بيت محمد إني لكم عبد، وما في ذاك من إنكاري. وقرأت لأيضا شعر رائع جدا في مدح الإمام أمير المؤمنين، يعني قصيدة جميلة. مطلع القصيدة هذا: تفرقت في الأنبياء البررة، فضائل تجمعت في حيدرة. وهي جميل، ها وهي جميل ترى. تفرقت يعني الأنبياء كلهم وزعت عليهم فضائل الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، تفرقت في الأنبياء البررة، فضائل تجمعت في حيدرة، ومحكم الذكر بهذا شاهد ينقله والسنة المطهرة، وكم له من آية بينة في الدين أضحت في الملا منتشرة، يا غيرة الرحمن هل لحيدر من مشبه لمنصف قد أبصر. واقعا جميل. يا غيرة الرحمن هل لحيدر من مشبه لمنصف قد أبصره، والقصيدة طويلة وقت البرنامج ما يسمح. هذا العالم الشهيد الشيخ علي رمضان الخزاعي الشهيد وابن الشهيد، رغم الظروف الصعبة والاضطرابات والخوف والفتن، فتن هجرت فرقت العديد، العلماء التجار طشرتهم في البلدان النائية، رجع هو على رغم كل ذلك، رجع إلى الأحساء واستقر بها ينشر علوم أهل البيت، وصار عليه إقبال المؤمنين، يجون يسألوه يستفيدون من وجود المبارك. هنا راح أروي قضية استشهاده. قاضي الوهابية في الأحساء أخذت تصله معلومات عن هذا العالم الجليل وموقعه عند المؤمنين، وكان هؤلاء يقضون على شخصيات تكون موضع ثقة وتوجه وإقبال من المؤمنين، فأرسل يقرأ بعض كتاباته بعض شعره، وأرسل إليه تهديدا بالقتل. فإجى المرحوم الشيخ علي رمضان ودارت مناقشات مناظرات، هذا القاضي انهزم بالمنطق والنقاش العلمي، انهزم ما قدر يواجهه علميا ومنطقيا، فكتب معلومات سرية إلى الوالي أو الحاكم أنه هذا هنا ينشر التشيع، وهو لم يكن يفرض على أحد أو يدعو أحد. فأودع السجن لفترة طويلة، رغم أن رجل طاعن بالسن وكان يقاسي بالزنزانات أشد ألوان العذاب والإهانة في سنين، ثم بعد ذلك أخلي سبيله، جاء إلى منزله، لكن إجا أحد علماء الوهابية واستاء، ليش هذا طلعوه، ليش أفرجوا عنه، فأصدر فتوى بوجوب قتله أينما وجد بعد. وكانت الفتوى يعني لا ندري مضحكة مبكية، تنص على أن من قتل أو ضرب هذا الشيخ الرافضي فله قصر في الجنة. فذات يوم طبعا الناس بعد تخاف تتصل بي، خرج الشيخ علي رمضان مارا لقضاء حاجته، مغير ملابسه متخفي، انهال عليه ثلة من الأراذل والجهال والأوباش، تكفيريون من قصابين من باع آخرين، انهالوا عليه بالحجارة بالحديد والأخشاب ضربا حتى سقط مضرجا بدمائه نتيجة هالفتوى. وبينما هو في حالة إعياء هاجمه أحد القصابين من الوهابية اسمه أبو مجداد، بيد عظم كبير فخذ بعير، أخذ العظم فضرب هذا الشيخ على هامته فتقيأ دما وفاضت روحه الطاهرة ومضى شهيدا إلى ربه، وبقي جسده على الأرض لا يجرأ أحد على أن يقترب من جسد هذا العالم الجليل. إلى أن صار منتصف الليل تطوع جماعة من المؤمنين وحملوا جسده في غلس الليل ودفن سرا كما دفنت مولاتنا فاطمة الزهراء سرا، وكما دفن إمامنا أمير المؤمنين سرا. وهذا طبعا ديدا أهل البيت وديدا محبي أهل البيت، كما قال الإمام زين العابدين: القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. حمل جسده وبعد شابه الزهراء وأمير المؤمنين بتغييب قبره، لكن أخيرا ظهر قبره هناك، خوب القبور كلها معفات بالتراب. وفاته كانت عام 1265 هجرية، وترجمت له العديد من المصادر، ترجمة قليلة لكن أخيرا كتبت له ترجمة واسعة وجميلة في كتاب أعلام هجر. ولكن هذا الشهيد بسبب جهاده وجهده وبسبب ما قدمه إلى تقديم جسده الطاهر في خط أهل البيت يستحق أن تكتب عنه المجلدات. أسأل الله له الرحمة والرضوان، وحشره الله مع من مات على خطهم وهو علي وفاطمة، سلام الله عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجائي في عطاك عظيم، وأنت لا سواك رحيم، فقلبي قد علته الهموم، وذنبي يا إلهي جسيم. رجائي في عطاك عظيم، وأنت لا سواك رحيم، فقلبي قد علته الهموم، وذنبي يا إلهي جسيم. دعائي يا حبيبي طويل، ثنائي يا مجيبي قويم، رضاك يا ولي منائي، عطاك يا ولي عميم. رجائي في عطاك عظيم، وأنت لا سواك رحيم، فقلبي قد علته الهموم، وذنبي يا إلهي جسيم. شكوت يا إلهي ذنوبي، وأنت يا إلهي حكيم، فعطفا يا مغيثي ورفقا أنلني سيدي ما أروم. رجائي في عطاك عظيم، وأنت لا سواك رحيم، فقلبي قد علته الهموم، وذنبي يا إلهي جسيم. بيوم أرتجي العفو طرا، إذا ما قد تخلى الحميم، أتغضب فتكون الجحيم، أم ترضى فيدوم النعيم. رجائي في عطاك عظيم، وأنت لا سواك رحيم، فقلبي قد علته الهموم، وذنبي يا إلهي جسيم، وذنبي يا إلهي جسيم، وذنبي يا إلهي جسيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله ولم بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. جزيرة ميون شاهد على عمالة تحالف العدوان. يبدو أن تحالف العدوان على اليمن لم يتمكن من إخفاء حقيقة بنائه لقاعدة عسكرية جوية في جزيرة ميون في قلب مضيق باب المندب بعد التقرير الذي نشرته وكالة الأسوشيتد بريس الأمريكي والذي كشف وبالصور عن بناء الإمارات لمدرج لهبوط وإقلاع الطائرات بطول كيلومتر وثمانمائة متر وعدد من حظائر الطائرات. الاعتراف المتأخر من قبل تحالف العدوان بإنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمانية من دون علم الهارب هادي كشف وبشكل صارخ أن العدوان يعمل على تنفيذ أجندة تتجاوز مصالح السعودية والإمارات، فهذه المصالح تتضاءل أمام المصلحة الإسرائيلية الأمريكية من وراء هذا العدوان، وهي السيطرة على باب المندب والبحر الأحمر وخليج عمان والتحكم بخطوط الملاحة فيه. اللافت أن تحالف العدوان أعلن في اعترافه أن ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هو تحت سيطرة قوات التحالف، وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية والتحالف من التصدي لأنصار الله وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي، بينما تصريحات أعضاء هذه الشرعية التي أدلوا بها كشفت أنهم كانوا آخر من علم بأمر هذه القاعدة. إذن عند جزيرة ميون التي باتت شاهدا واضحا وصريحا على عمالة دول تحالف العدوان مع الكيان الصهيوني، نتوقف في هذا اللقاء من اليمن. التصدي والتحدي رافقون. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. الأحداث على الأرض اليوم التي كشفت الوجه الذي كان يعتبر مستورا لدول تحالف العدوان في عمالتها ووضاعتها وكذلك خيانتها للعرب والمسلمين مع هذا الكيان تكشفت بشكل واضح وصريح خصوصا في اليمن. مساهمات وصلتنا من الإخوة والأخوات، سنحاول التوقف عند أكبر عدد ممكن منها. نبدأ مع الأخ محمد مهدي من صنعاء في مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. عندما يقوم تحالف العدوان السعودي إماراتي ببناء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية الواقعة على باب المندب الاستراتيجي، فإنها تقدم لكل أبناء اليمن دليلا على عمالتها لدول الاستكبار العالمي. والأحرار في اليمن لن يدعوا هذه الأعمال تتواصل، وإنما تقوم به السعودية والإمارات في جزيرة ميون وغيرها من الجزر اليمنية الاستراتيجية هو بإعاز من الكيان الصهيوني. ولكن اليمنيون لن يدعوا التحالف ينفذ رغبات أسياده من دول الاستكبار، فقد أصدر مجلس الوزراء في صنعاء بيان حاد اللهجة في هذا الشأن، وحذر دول العدوان من التمادي في هذه الأعمال التي تمس السيادة اليمنية. وكذلك جيشنا ولجاننا الشعبية والقوى الصاروخية والطيران المسير يرصد كل هذه الأعمال، وإنه لهؤلاء العملاء لبالمرصاد، وسوف تحرر كل الأرض اليمنية وكل شبر في اليمن بعون الله سبحانه وتعالى وبسواعد الرجال الأحرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر جزيل لك أخي العزيز والفاضل أبو محمد مهدي على هذه المساهمة، وشكر لكل كلمات الإطراء التي تكتبها لنا دائما في مساهماتك. الأخت فاطمة من العراق، نعم لا بأس نستمع إلى مساهمتها الصوتية.
موت أمريكا، موت آل سعود، موت آل زايد، اليمن تبقى حرة أبية.
شكرا للأخت فاطمة على هذه المشاعر تجاه أهلنا وأهلهم في اليمن. السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تحية طيبة خالصة لكم أعزائي وأحبائي الكرام. سيد الفاضل، الإمارات عملت ما فعلته من واجب عليها تجاه إسرائيل واتجاه أمريكا. لقد حاربت نيابة عن إسرائيل بالوكالة، حاربت نيابة عن أمريكا بالوكالة، حتى لا يخسر الأمريكان ولا الإسرائيليين جنديا واحدا منهم. فذهبت الإمارات بكل فخر وبكل قوة وبكل إيمان، وما شاء الله على هذا الإيمان العظيم، تقاتل أبناء جلدتهم من العرب والمسلمين، ويخدمون بهذا القتال اليهود والنصارى، يخدمون الصهاينة، يخدمون الإمبريالية والماسونية، ويقاتلون بالوكالة عنهم حتى ترضى أمريكا عنهم ولو بالرضا القليل، على الرغم من أن أمريكا قد أخذت من عندها مئات المليارات من الدولارات، بل أخذت من عندها التريليونات من الدولارات، لا لشيء سوى فقط ابتزاز لا أكثر ولا أقل. وهم بكل حب وبكل عشق وهيام لأمريكا وصنيعتها إسرائيل يقاتلون أهل اليمن الكرام، ويأخذون جزرهم ويحتلون أراضيهم نيابة عن إسرائيل، وبعد ذلك وبعد كل أمر يسلمون هذه الجزر إلى إسرائيل، كما حصل في جزر حنيش الكبرى وجزر حنيش الصغرى التي سلمها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إلى إسرائيل، وذلك لطلب الرضا من عندها حتى يبقى على كرسي الحكم بعدما انسحبت من عندها إريتريا كطيب خاطر وكطيب أو علاقات طيبة لحسن الجوار، تنازلت عنها وابتعدت عنها حتى فقد احتلتها في التسعينيات، وتنازلت عنها بعد ذلك أيام الرئيس أسياس أفورقي وأعطتها إلى اليمن، وأتى علي عبد الله الصالح وأعطاها لإسرائيل، والآن الإمارات تفعل مثل هذا الفعل. شكرا جزيلا وبارك الله بالجمهورية الإسلامية العظيمة. شكرا،
حياكم الله بياكم. شكر جزيل للسيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه المشاركة معنا. من دمشق انضم إلينا كاتب المحلل السياسي اليماني الأستاذ عادل العودي. أستاذ عادل، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أحمد؟ شخبارك؟
حياكم الله وبياكم. أهلا أستاذ عادل، الأخ والصديق العزيز. حقيقة أستاذ عادل، ونحن نبحث في هذا اللقاء عمالة تحالف العدوان، لا نكشف أسرار ولا نتحدث عن جديد، لكن أن يحاول أن يخفي عمالته، أن يخفي هذه الخيانة التي يقوم بها، هذا الذي نتحدث عنه اليوم. جزيرة ميون شاهد جديد على عمالتهم. ما الذي يريده تحالف العدوان من هذه العمالة، وما الذي يمكن أن يقدمه له الكيان الصهيوني الذي هو غير قادر أساسا على تأمين نفسه ومستوطناته من صواريخ المقاومة؟ تفضل.
نعم أستاذ أحمد، أولا أحييك وأحيي المستمعين الأعزاء. بالنسبة للتحالف العدوان، هو يريد بالأول بالأساس هو يريد إرضاء الإدارة الأمريكية، يريد إرضاء الكيان الإسرائيلي. هو يظن أنه بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي والهرولة وعقد الصفقات مع الكيان الاحتلال أنه سوف يحمي عروشه المتهاوية. نحن نعرف أن النظام السعودي النظام الإماراتي عروشه مهددة، وخاصة بعد الحرب على اليمن منذ 2015 والمتغيرات في المنطقة والانتصارات محور المقاومة سواء في لبنان أو في فلسطين أو في الانتصارات في اليمن، هذه كلها تهدد عروشهم، تهدد كيانهم وسلطتهم في هذا. هم يظنون أن الكيان الإسرائيلي سوف يحميهم، هم يريدون تقديم الرضا وتقديم الولاء للإدارة الأمريكية وتل أبيب، لكن هم الآن أصبحوا مكشوفين، أصبحت عمالتهم واضحة، أصبحت التطبيع بعد أن كان بشر أصبح الآن فوق الطاولة وعلى العلن وأمام مرأة ومسمع. نحن رأينا اليوم السفير الإماراتي في تل أبيب يلتقي بأحد أو بأشد أعداء العرب والمسلمين، أيضا بالكيان البحريني وسفيره في تل أبيب. الاحتلال بشكل عام، العدوان السعودي، هم يريدون تنفيذ الأجندة الأمريكية في المنطقة والأهداف الإسرائيلية وحماية الكيان الإسرائيلي في المنطقة، سواء عبر حربهم في اليمن أو عبر في تدمير سوريا وفي العراق وفي ليبيا، هم يريدون تشتيت الأمة العربية والإسلامية لكي تنشغل بأمورها الداخلية باقتصادها السيء، وخاصة بعد 2011. فلهذا كل هذه العوامل، انشغال الشعوب بأولوياتها بتوفير لقمة عيشهم، أيضا الحروب الداخلية في هذه البلدان العربية، هذه كلها تخدم الأهداف والمشاريع والمخططات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. نحن نعرف أن الأمن والأمان في البلدان الشرق الأوسط، وخاصة محور المقاومة اليمن، سوريا، لبنان، العراق، هي عملية أو بمعنى أصح هم تهديد وجودي للكيان الإسرائيلي المغتصب في الشرق الأوسط. فلهذا إشغال هذه الدول، إشغال اليمن، إشغال سوريا بحروب وحروب عدوانية واقتصادية وإعلامية وسياسية، كلها تخدم الأجندة الإسرائيلية. الإدارة الأمريكية نحن نعرف أنها لا يهمها هذه الأنظمة العميلة التي تقدم لها خدمات دون أي مقابل يعود عليها، لكن ما يهمها هو مصالحها، هو حماية الأمن الإسرائيلي. الاستراتيجية الأمريكية سواء تغير الرئيس هذا أو ذاك، هي ثابتة في مصالحها القومية والتي تحقق لها عائدات سواء وأموال سواء من النفط الخليجي، وأيضا الاستراتيجية الثانية هي حماية الكيان الإسرائيلي. هذه الأنظمة لا تستطيع أن تجني شيء من كل هذه التصرفات التي تقدمها مجانية للإدارة الأمريكية وتل أبيب، لا تستطيع أن تجني أي شيء. والدليل على ذلك هو ما حدث في العملية التطبيع وعلى إقامة العلاقات ما بين الأنظمة العربية السابقة التي حدثت في مصر في نهاية السبعينات، وكذلك في الأردن في نهاية التسعينات. نحن نرى هم أكبر دليل على أن الكيان الإسرائيلي لا يقدم أي شيء، بالعكس الاقتصاد الأردني والاقتصاد المصري منذ التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وإقامة علاقات وتبادل الخبرة، اقتصاد الأردن ومصر يتهاوى، لم يقدموا لهم أي شيء، بل العكس المشاريع كلها كانت وهمية. أيضا النظام الإماراتي، النظام السعودي، ما يقومون به من تصرفات في المنطقة وخاصة في حربهم على اليمن واحتلال الجزر والموانئ وإقامة القواعد العسكرية الغربية تحت إشراف أو تحت رعايتهم وتمويلهم المالي، كلها خدمات لهذا المخطط والمشروع في المنطقة لتقسيم الوطن العربي ولتفتيته لكي يظل على هذا النحو بعدم الاستقرار وعدم تحقيق الأمن والسلام. الأنظمة هذه لا تستطيع أن تقدم أو لا تستطيع الاستمرار في عروشها وفي سلطتها إلا بتقديم خدمات مجانية للإدارة الأمريكية وتل أبيب. نحن رأينا أيضا الوعود الأمريكية كلها كاذبة، حتى الوعود التي أطلقوها للمطبعين الجدد، وخاصة النظام الإماراتي، النظام البحريني، النظام المغربي، النظام السوداني، لم تكن على المستوى الذي تكلم به ترامب عند عملية التطبيع. حتى النظام المغربي عندما وعدوه بعدم منح المعارضين للنظام المغربي وخاصة في الصحراء المغربية، لم ينفوا بعودهم. صحيح أن قدموا بعض الأموال للنظام السوداني ورفعوا من قائمة الإرهاب، لكن النظام السوداني أو السودان بشكل عام خسر أكثر مما كسب في عملية التطبيع، خسر كثيرا وكثير. أيضا النظام الإماراتي، النظام السعودي، النظام البحريني، الأنظمة الخليجية من شركة تحالف العدوان السعودي على اليمن لم تستطيع أن تحقق أي مكسب. بالعكس الآن أصبحت هذه الأنظمة مكروهة ومنبوذة من قبل شعوب الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم. المخططات والأهداف التي يسعى إليها تحقيق الاحتلال أو العدوان السعودي على اليمن هي أهداف أمريكية سابقة، هي إسرائيلية من قيام الكيان الإسرائيلي المغتصب، هي ليست بجديدة، ولكن ظهرت الآن للعلن. هذه الأنظمة أصبحت أن تبعد الشبهة عن الإدارة الأمريكية في مخططاتها في المنطقة، أصبحت هي الواجهة في هذا المخطط والمشروع. إذن الإدارة الأمريكية الآن تحاول أن تحقق مشاريعها وتنفذ مخططاتها في المنطقة تحت غطاء هذه الأنظمة وهذه الدول وقوى العدوان على اليمن. اليمن
أستاذ عادل أنا أعتذر منك على المقاطعة. حقيقة اليوم من يتابع المشهد يرى بوضوح هذه العمالة، هذه الخيانة، هذه الوضاعة من قبل هؤلاء الذين باعوا كل شيء من أجل لا شيء. يعني ما الذي يمكن أن يقدمه الصهيوني لهؤلاء غير أنهم يخسرون كل شيء، الدارين الدنيا والآخرة، ولا يمكن أن يكسبوا شيء. عند هذه المعادلة البعض يقف ليسأل، يقول لماذا هذه الدول تبيع كل شيء وهي أعلم من غيرها بأن هذا العدو لا يمكن أساسا، لا يملك شيئا يقدمه لها، وبعد ذلك هم سيخسرون شعوبهم، يعني وضعهم. البلدان العربية والإسلامية اليوم تحتقر هؤلاء وتنظر لهم بعين الاحتقار بعد هذه العمالة، يعني قتل النساء والأطفال في اليمن. هل يمكن أن يعتبر نصرا لأحد، للإماراتي أو السعودي أو غيره، أن يكون هناك أو تكون هناك علاقة ما بين هؤلاء مع الكيان الصهيوني؟ هل يمكن أن يعتبر نصرا لهؤلاء؟ تفضل.
نعم استاذ احمد، لا يوجد اي نصر لهؤلاء سواء بتطبيعهم مع الكيان الصهيوني الغاصب او ارضاء الاداره الامريكيه او تقديم اي تنازلات لهؤلاء. نحن نعرف ان الاداره الامريكيه والكيان الاسرائيلي لا يعير اي من هذه الانظمه او الشعوب العربيه اي اهتمام سواء بتحقيق مصالحها. الاداره الامريكيه هي تنظر الى هذه الشعوب انها، نحن رأينا كيف أن الرئيس ترامب قالها بصريح العبارة أن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية هي من تهمها وأن النظام السعودي لا يستطيع الاستمرار لأكثر من أسبوعين، أو لا يستطيع الملك سلمان تحليل سفايرته في أجواء المملكة بدون حماية الكيان الإسرائيلي. فلهذا أعتقد أن هذه الأنظمة لم تحقق أي شيء ولم تنتصر، بالعكس هي خسرت الكثير والكثير. نحن نعرف أن من يقاوم، من يدافع عن أرضه، من يؤمن بقضية العزة هو من ينتصر، والدليل على ذلك هو الحرب الأخيرة ومعركة الشعب الفلسطيني، معركة سيف القدس الذي قهر العدو الإسرائيلي. الفلسطينيين توحدوا مع مقاومتهم رغم المؤامرات، رغم الأبتسائس، رغم المخططات، لكنهم استطاعوا أن يقتلوا العدو السعودي. أيضا العيد بعد عيد التحرير في لبنان، أيضا المقاومة اللبنانية رغم الإمكانيات البسيطة والفارق الهائل ما بين إمكانية المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي والدعم الاستخباراتي والعسكري من الإدارة الأمريكية، لكنها استطاعت أن تقهر العدو الذي كان يدعم أنه جيشه لا يقهر. هذه الأنظمة لا تستطيع أن تحقق أي شيء، بل العكس، الأنظمة السعودية، النظام السعودي، النظام الإماراتي منذ 2015 وهم يتهاوون. صحيح أن لديهم أموال، لديهم مصدر، لكن أصبحوا في قمة المسخرة، أصبحوا في قمة الذل والهوان. نحن رأينا انتصارات الجيش واللجان التحرير لأي صمود الشعب اليمني، رغم المعاناة والكارثة الإنسانية التي تحدثت عنها المنظمات الدولية التي تعتبر أسوأ كارثة إنسانية في العالم، لكنه انتصر يحقق انتصارات يومية. رأينا المشاهد الإعلام الحربي الذي عرض عملية جيزان الكبرى ورأى كيف أن جيش العدو يفر ويرمي بأفرادهم، يرمون أنفسهم في الجبال وينتحرون خوفا من الجندي اليمني الحاتي الذي لا يملك سوى بندقيته. هذه الأنظمة لا تنظر إلى كل هذا، لا تنظر إلى التاريخ، لا تنظر إلى الواقع، لا تنظر إلى المستقبل. في كل هذه الأمور هي تنظر إلى بقاء عرشها. لهذا الخدمات التي يقدمونها سواء في اليمن بإقامة القواعد الأمريكية والإسرائيلية وجلب السياح الإسرائيليين إلى جزيرة ميون أو جزيرة سخطرة هي إرضاء للإدارة الأمريكية، يظنون أنهم أن عرشهم تستمر وستبقى وتتعمر بفضل الحماية الأمريكية والإسرائيلية، لكنهم لا يدركون أن التاريخ والحضارة هي مع الشعوب، لا يدركون أن من يقاوم ومن يؤمن بقضية سوف ينتصر في النهاية. نحن أيضا مثال آخر، الجمهورية الإسلامية منذ قيام الثورة الإسلامية في 78 والنظام أو الجمهورية الإسلامية هي تحت حصار عالمي.
أستاذ عادل، الحصار مستمر والانتصارات مستمرة
وإجراءات قتلية، لكن نحن رأينا تقدم الجمهورية الإسلامية من أوائل الدول في المنطقة وفي الشرق الأوسط والأدنى من الدول المتقدمة تكنولوجيا وعلميا وتسلحا، ومن أقوى الجيوش في المنطقة، لها مكانتها، العالم يسعى إلى إرضاء هذه بسبب ماذا؟ لم تقدم تنازلات، لم تتنازل عن القضايا المصرية وخاصة القضية الفلسطينية، بل بالعكس أصبحت الجمهورية الإسلامية مكانة خاصة، أصبح حتى واشنطن عندما أتت الإدارة الجديدة هي تطلب الآن رضا الجمهورية الإسلامية والجلوس على طاولة المفاوضات في فيينا وتقديم التنازلات رغم الحصار ورغم ما كان يفتى عن الإيران ورغم إيهام العالم أن العدو هو الجمهورية الإسلامية بدل العدو.
أستاذ عادل، اسمح لي هنا أن أتوقف معكم قليلا لنتحدث أكثر حول قضية جزيرة ميون وما جرى فيها. السرية التي بنت فيها الإمارات والسعودية القاعدة الجوية في هذه الجزيرة، جزيرة ميون اليمانية، وإنكار أعضاء جماعة الفار هادي الأخبار التي أكدت وجود هذه القاعدة حتى اللحظة الأخيرة، أثبتت أن القاعدة في جزيرة ميون هي مخطط إسرائيلي بامتياز. تحملت الإمارات والسعودية تكلفة البناء بالكامل، بينما من نفذ أعمال بناء مرتزقة اشترتهم الإمارات والسعودية بأموالها من أجل أن يفرض الكيان الصهيوني سيطرته على باب المندب والبحر الأحمر، ومحاولا التحكم بالتالي بالملاحة الدولية في هذا الممر الاستراتيجي. فات الإمارات والسعودية وهما تقومان بهذه العمالة وبهذه الخيانة وبناء هذه القاعدة الإسرائيلية في باب المندب، فاتهما أن مثل هذه القاعدة لن توفر لا للإمارات ولا للسعودية أي حماية، بل على العكس تماما ستكون هدفا سهلا لسلاح الجو اليماني الذي شاهدناه أستاذ عادل حقيقة يدك العمق السعودي والإماراتي، وسيدكها بعنف أكبر وأكثر في القادم من الأيام إذا ما تكشفت حقيقة المخططات الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب، وعندها سيكون الوقت قد تأخر على هذه الدول، على الإمارات بالذات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من قاعدة ميون اليمانية والتي كانت ولا زالت وستبقى يمانية، ولا يحق لا للصهيوني لا للأمريكي لا الإماراتي لا السعودي ولا غيرهم ببناء قواعد عليها. تفضل.
نعم أستاذ أحمد، النظام الإماراتي هو يدرك جيدا أن اليمنيين عندما يقررون تحرير أراضيهم سيخرج ساغرا، سيندم كثيرا. النظام الإماراتي ما زال يعشعش في عقول حكامه الغرور والعنجهية والوعود الأمريكية والإسرائيلية بحمايتهم. القيادة اليمنية كانت صريحة وواضحة في كلامها وتوجيه رسائل للنظام الإماراتي أن عليهم أن يرحلوا وأن لا يستحدثوا أي قواعد أو منشآت أو محصرات داخل الأراضي اليمنية لأنهم محتليهم. كلمة محتل هي كبيرة على دولة مثل الإمارات التي لا تقدر مساحتها بأي مدينة أو محافظة في اليمن، لكن النظام الإماراتي هو لديه مخطط، لديه أجندة، لديه أهداف مرسومة له لتنفيذها في سواء في جزيرة ميون أو في أو في الجزر اليمنية والموانئ اليمنية. يا سيد العزيز، لو كان النظام الإماراتي لديه 1% من العروبة والقومية أو لديه أبسط القيم والأخلاق والمبادئ لأنفق هذه الأموال التي ينفقها ويدعم فيها ويروج فيها ويصرفها هنا وهناك، لو أنفق هذه الأموال على إعادة أعمى أو تقديم مساعدات لليمن لكان الشعب اليمني كلهم عن النظام الإماراتي. قبل العدوان على اليمن وقبل 2011 كان اليمنيون يعتبرون الشيخ زايد بن سلطان مؤسس الإمارات يعني مثال للقومية العربية، وكانوا لديه مكانة واسعة لدى اليمنيين بشكل عام، ولكن لأنه ماذا هو لم يقدم شيء، هو عاد بناء تدبير أو عاد تأهيل أو تكاليف المغرب. هذه العادة أصبحت لهم مكانة في اليمن. فمن ذلك لو الآن النظام السعودي النظام الإماراتي أنفقوا مئات المليارات من الدولار. هذه المليارات لو تم وضعها في مصلحة اليمن، في مصلحة سوريا، في مصلحة العراق، في مصلحة ليبيا، في مصلحة المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية، لأصبح شعوب العالم العربي والإسلامي يحترم هذه الأنظمة وسند لهم في أي مواجهة قادمة. لكنهم اتخذوا الخط المعاكس، خط الخيانة والعمالة وخط الانبطاح للإدارة الأمريكية، فكان هذا هو النتيجة وهذا هو المصير. الشعب اليمني المصير على القائد عبد الملك الحوثي، وزير الخارجية اليمني شرف هشام شرف وجهوا رسالة واضحة أن على النظام الإماراتي أن يحمل عصاه ويرحل عن اليمن، وإلا سوف تتعرض مبانيه ومدنه الزجاجية لهجات عنيفة. نحن نعرف أن النظام الإماراتي هو يعتمد بالأساس على الاقتصاد وعلى غسيل الأموال وعلى الاستثمار والتجارة. إذا كان لم يتوفر الأمن في أي بلد فالتجار دائما رأس المال هو جبان، سوف يرحلون عن هذه الإمارة وهذه الدولة المصطنعة. بلا شك أن ما يحدث الآن من استعدادات من مخططات في جزيرة ميرون وهي بلا شك أنها تنفيذ المخططات والأهداف والأجندة الأمريكية، لكنها تفشل كما فشلت في السابق. نحن نعرف أن منذ أن وعينا ومنذ ثورة 30 ديسمبر عام 1962 وتحقيق الوحدة اليمنية في عام 1990 إلى اليوم، وهناك أهداف ومشاريع ومخططات أمريكية في اليمن لكنها في النهاية تفشل ويتم إجهاض تنفيذها. حتى الآن لو الإمارات احتلت السواحل اليمنية أو سيطرت على السواحل اليمنية والجزر اليمنية لكنها في النهاية سوف تندحر. رأينا كيف أن الجيش الجنس بيحق سيطرت عظيمة، رأينا كيف أن الصواريخ اليمنية والمسيرات اليمنية تصل إلى قلب العاصمة السعودية وأيضا وصلت إلى على منشآت بركة في الإمارات في عام 2018 يعني قبل حق سنتين، وأيضا وصلت المسيرات اليمنية إلى مطار دبي. النظام الإماراتي لم يعي إلى الآن أنه تحت الخطر، تحت التقسيم، تحت التفكيك هذه الدولة المصطنعة التي لم تتجاوز عمرها 50 عام. فلهذا أعتقد أن الرسائل اليمنية كانت واضحة. الأيام القليلة القادمة ستكون هناك رسائل حاسمة. الرسالة التي وجهها الجيش الجنوب السعودية في عملية جزيرة الكبرى وإظهار المشاهد هي رسالة للنظام السعودي. أيضا ستكون هناك رسالة للنظام الإماراتي لعل وعسى أن يخفوا عدوانهم على اليمن ويرفعوا الحصار ويحلوا ويرحلون عن اليمن. لا شك أن اليمنيين لن يتركوا أراضيهم، لن يتركوا جزرهم وموانيهم للعرض فيها من قبل أنظمة عميدة ومنبطحة.
شكرا جزيلا أستاذ عادل، بارك الله بكم.
تواجد أي إسرائيلي أو أجنبي على جزره وموانه ولم يقبل بالقواعد،
لا يمكن أن تبقى هذه القواعد.
لم يقبل في عهد علي عبد الله صالح في عهد النظام السابق ببناء قواعد في الجزر اليمنية، وكان
ولن يرضى بغيره
وعميل للإدارة الأمريكية، فكيف سيقبل وهو الآن تحت الحصار وتحت العدوان والحرب وخدم مئات الآلاف من الشهداء وتلك الدماء اليمنية على هذه الأرض التي يجب أن تحرر. اليمنيين مصممون على تحرير كل الأراضي.
شكرا أستاذ عادل العودي، بارك الله بكم. أعتذر منك على المقاطعة، اسمح لي أن أتقدم لك بالشكر الجزيل أستاذ عادل العودي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق لانضمامكم إلينا، على أمل اللقاء بكم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. وحال اليمن قد صلح وكذلك تحرر من براثن هذا العدوان. شكرا جزيلا لكم أستاذ عادل.
بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج اليمن التصدي والتحدي من إذاعة طهران العربية، تحيتي لكادر البرنامج وكادر الإذاعة ومستمعيهم الأكارم حيثما كانوا. عمدة ليس خافيا على أحد عن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات ومن تحالف معهم منذ 7 سنوات لم يأتي من أجل سواد أعين الشعب اليمني، إنما جاء خدمة لأهداف تلك الدول وتنفيذا لأجندات مشبوهة لقوى الاستكبار العالمي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية العالمية. رأينا بعد أن سيطر وخاصة الإمارات على مناطق الجنوب اليمني والجزر في المحيط الهندي وضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، كيف حولت الإمارات تلك المناطق إلى مستعمرة خاصة بها وتنفذ ذوقها مشاريعها الخاصة بها خدمة للصهيونية العالمية. طال الحديث وكثر الحديث عن تواجد إسرائيلي في منطقة جزيرة سقطرة التي تقع في المحيط الهندي وهي تابعة للجمهورية اليمنية، وفي الأخير وفي خلال هذه الأسابيع الماضية كثر الحديث عن تواجد عسكري إماراتي في جزيرة ميون والتي تتمتع بموقع استراتيجي مهم جدا، حيث أنها تتوسط منطقة مضيق باب المندب، حيث أن الجهة التي إلى غرب جزيرة ميون غير صالحة للملاحة، والجهة الضفة الشرقية من مضيق باب المندب هي التي تمر عبرها السفن التجارية وهي ضمن المياه الإقليمية اليمنية. هذا الموقع الحساس هو حلم الكيان الصهيوني بالوصول إليه والسيطرة عليه والتحكم به، خوفا من أن تسيطر عليه قوى الممانعة والمقاومة في المنطقة وفي الشرق الأوسط. لذلك قيام الإمارات بإنشاء معسكرات لها في جزيرة ميون وتواجد خبراء عسكريين إسرائيليين هناك، هذا يكشف تواطؤ الإمارات وأنها تنفذ أجندة الصهيونية والولايات المتحدة، وأن هدفها الحقيقي هو السيطرة على المناطق الاستراتيجية في السواحل اليمنية وفي الجزر اليمنية حتى تؤمن الملاحة الدولية للكيان الصهيوني من أي أخطار مستقبلية بسبب نشاطاته في المنطقة ومعاداته لشعوب الأمة العربية والإسلامية. بينما نرى أن ما يسمى بحكومة الشرعية لا تستطيع أن تحرك ساكن أو تعترض أو تنتقد أو أن ترفض ذلك التواجد، لأنها قد سلمت أمرها وقيادها لتحالف العدوان وتحالف الشر والذي بدوره هو لا يأبه بالشعب اليمني ولا يريد مصلحة الشعب اليمني. رأينا الشعب اليمني يعاني معاناة كبيرة جدا بسبب الحصار المفروض وانقطاع المستندات النفطية حتى في المناطق التي يسيطر عليها تحالف العدوان. هناك انفلات أمني واضح، هناك اغتيالات كل يوم، هناك تردي في الوضع المعيشي، هناك ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وأسعار الصرف وغيرها ما جعل المواطن في شقاء كبير وفي معاناة كبيرة. بينما رأينا التحالف أعماله كلها تنصب في مناطق استراتيجية مثل جزيرة سقطرة وجزيرة ميون وجزر جنوب البحر الأحمر، ويوطئ أقدامه هناك ويقوم بإنشاء معسكراته لأنه يريد بقاء طويل الأمد هناك خدمة للكيان الصهيوني. وشكرا لكم، أخوكم طه الظاهري من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حياكم الله في إذاعة طهران برنامج اليمن التصدي والتحدي. أخي الكريم، ما يحدث في جزيرة ميون اليمنية والعمالة التي تورطوا فيها المرتزقة ومن لفلفهم أيضا من النظام السعودي والإماراتي بالدرجة الأولى، استجلاب المرتزقة واستجلاب الإسرائيليات بالذات واستجلاب أيضا كل ما هب ودب لديهم، هي احتلال الأرض، هي احتلال قلعة الأشجار، هي بكل ما تعنيه الكلمة، صهاينة أرتموا في أحضان الصهاينة، بناء قواعد. هذا شكل من أشكال التطبيع وإهانة لليمنيين الذين ارتضوا بأن تكون المناطق تحت سيطرة الإماراتيين والسعوديين، لكن هذه إهانة أيضا صفعة لحكومة هادي والمرتزقة ومن لفلفهم حكومة الفنادق، لكن الجيش واللجان الشعبية لن يسكتوا عن ذلك. طالما أن الرجال من الجيش واللجان الشعبية حاضرون لتطهير كل المحافظات اليمنية بما فيها أيضا هذه الجزيرة وأيضا المحافظات الجنوبية، نحن حاضرون لنفرط بذرة تراب على أرض اليمن الحبيب، وسنطرد المرتزقة وبإذن الله جل وعلا سنحرر الأرض. نحن مستمرون في تحرير الأرض وتحرير كل المحافظات اليمنية طالما العدوان مستمر، طالما الاحتلال مستمر، فهذا هو خيار لن نتنازل عنه مهما كانت التضحيات ومهما كانت المسببات. نحن حاضرون لتقديم أكبر درس ممكن لدول العدوان بما فيها أيضا الإمارات التي دائما ما هربت إلى الأمام وتجهد إلى المحافظات الجنوبية، وهم يتكاتمون الكعكة سواء في المحافظات الجنوبية سواء بين السعوديين أو الإماراتيين. لكن نحن حاضرون أخي الكريم، لن نفرط في تراب اليمن شمالا وجنوبا. التحية لهذه الإذاعة المنبر الحر من إذاعة طهران، هذه الإذاعة التي يسمعها رجال الرجال في جبهات العزة والكرامة عبر مكبرات الصوت في السهول في الجبال في كل مكان، يعتزون بهذه الإذاعة على أن أصواتنا وأصوات رجالنا من الجيش واللجان الشعبية ومظلومية هذا الشعب تصل إلى أنحاء العالم.